إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن المؤمن العاقل التقي ليس كغيره من الناس الدهماء، له في كل ما خلق الله عز وجل عظة واعتبار، وفي كل سعي يخطوه تأمل وانتظار، يعتقد ويدين بأن جميع ما في هذه الدنيا يذكر يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم الله عز وجل وفضله وإحسانه وبره وجوده ولطفه، وما يدل على شدة وبأس وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقوته وقهره وانتقامه، وما في هذه الدنيا من أحوال يراها الناس بأم أعينهم وتقلبات من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك، يدل أيضا على زوال هذه الدنيا وانقضائها. فموسم الصيف إذا حل ينبغي للمسلم أن يذكر بذلك إقبال الآخرة الباقية وانقضاء وزوال هذه الدنيا الفانية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ممزوجة بالنعيم والأمل، بالنعيم والألم، فما فيها من نعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من عذاب وألم يذكر بعذاب وألم النار، وهذا في كل ما خلق الله عز وجل من الأزمنة والأمكنة والأجسام وغير ذلك. فبعض الأمكنة والبقاع تذكر بالنار كالحمام مثلا، ولهذا كان السلف رحمهم الله يذكرون النار بدخولهم الحمام فيحدث لهم ذلك عبادة، وهذا لمن صحت نيته. يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: نعم البيت الحمام، يدخله المؤمن فيزيل به الدرن أي الوسخ، ويستعيذ بالله فيه من النار. ودخل ابن وهب رحمه الله الحمام فسمع رجلا يتلو قوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار، فغشي عليه وصب أحد الصالحين ماء على رأسه فوجده شديد الحر فبكى، قال: فتذكرت قول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكذلك الأزمنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فحر الصيف يذكر بحر جهنم، كما أن برد الشتاء يذكر بزمهريرها. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من السنن المضيعة أو المنسية، أنه قال كما في حديث الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، أي حتى يقل حرها وينكسر أو تنكسر شدة حرارتها. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن نار جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك إذا ابتلي العبد أيضا بمرض الحمى، وهي درجة حرارة تفوق الدرجة المعتادة في جسم الإنسان، ينبغي أن يتذكر بذلك حر جهنم. وهذا ليس إلا للمؤمن الذي يعتبر ويتعظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، وفي رواية: فأطفئوها بالماء. فينبغي للمسلم أيها المؤمنون إذا حل زمن الصيف ولفحه حر الشمس أن يتذكر حرها في موقف الحساب، لأنه ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويزاد في حرها حتى يسبح الناس في العرق. فينبغي لمن لا صبر له على حر الشمس في الدنيا أن يتجنب من الأعمال ما يستوجب به صاحبه دخول النار والعياذ بالله، التي لا قوة لأحد عليها ولا صبر. ذكروا أن رجلا من السلف رحمه الله خرج إلى صلاة الجمعة في وقت الظهيرة، فذكر بخروجه انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار، لأن الساعة كما تعلمون لا تقوم إلا في يوم الجمعة، ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم تلا قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أيها المؤمنون، إننا إذا نظرنا فيما كان عليه السلف الصالح من إصلاح الأوقات والأحوال وعمارتها بحسن الأفعال وطيب الأقوال، وما نحن عليه اليوم للأسف الشديد من السفة في تبديد الأوقات وتضييع الأعمار وهتك القيم، لا أدرك سر تفوقهم وسبب فشلنا وهزيمتنا. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الداء والدواء أن السلف كان أحدهم يحاسب نفسه على قوله هذا يوم حار وهذا يوم بارد. وذكر الذهبي في السير في ترجمة المعافى بن عمران أن رجلا قال مرة ما أشد البرد اليوم، فالتفت إليه المعافى وقال له استدفعت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. قال الذهبي رحمه الله معلقا قول مثل هذا جائز، يعني أن يقول الإنسان هذا يوم حار أو يوم بارد لا إشكال فيه ولا حرج عليه. قال ولكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام. ما أعظم هذه الإمام وما أعظم هذه النفوس. ونحن اليوم أصبح من المعتاد لدينا تتبع تقلبات الجو ومقياس درجات الحرارة برودة وحرارة، والأخطر من ذلك لهج الكثير بهذه الأمور وهذه التقلبات وتتبع ذلك بالتأفيف والتألم من شدة الحر أو شدة البرد. وينبغي للمسلم توقي ذلك وعدم اتخاذه عادة في المجالس. ولله در من قال يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. لقد كان السلف الصالح أيها المؤمنون رحمهم الله تعالى، ونحن لا نذكرهم إلا لأجل الاقتداء والاهتداء بما كانوا عليهم من الهدي، على حد القول الشاعر تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. لقد كان في من هديهم المصارعة والمسابقة إلى الأعمال التي يضاعف ثوابها في شدة الحر كالخروج إلى الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر، فأجابهم الله تعالى بقوله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن الطاعات الخروج في المشي إلى المساجد للجمع والجماعات وشهود الجنائز وما إلى ذلك من الطاعات التي قد تستدعي من الإنسان بذل شيء من الجهد والمشقة، لا سيما في الحر وانتظار ذلك إذا لم يوجد ظل. خرج بعض السلف إلى يوم الجمعة فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل، فلم يجد مكانا يجلس فيه وجلس في الشمس، فناداه أحدهم أن يدخل إلى الظل فأبى أن يتخطى رقاب الناس وقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ذلك إن من عزم الأمور. ومن ذلك أيضا عباد الله الصوم في ظمأ الهواجر، يعني الصوم في زمن الصيف لمن كانت له قدرة ودربة على ذلك. فقد كان كثير من السلف منهم معاذ بن جبل يتأسفون ويتحسرون عند موتهم على ما يفوتهم من ظمأ الجواهر من ظمأ الهواجر. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يؤثر الصيام في الصيف، يعني أقصد أن صيام التطوع، على الصيام في الشتاء، وكانت إحدى الصالحات تتحرى أشد الأيام حرا فتصومه، فيقال لها في ذلك فتقول لهم إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد، تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا القليل من الناس لشدتهم عليه، وهذا من علو الهمة. عباد الله، إذا كان سلفنا الصالح على هذا النهج الذي ذكرت وعلى هذه الأعمال العظيمة الذي وصفت، وهم مع ذلك من خيرة القرون، ومنهم من بشر بالجنة ومنهم من ختم له بالحسنى، وهم مع ذلك يبذلون الأعمال الشاقة من الخروج في سبيل الله عز وجل والموت في سبيل الله وجهاد الأعداء والانتشار في الأرض للدعوة إلى الله وطلب العلم وصد عدوان المتآمرين من الكفار والمنافقين، وهم في كل ذلك مع قلة الحاجة وشدة المعنى ووعورة المسالك وما إلى ذلك من الصعوبات والعوائق، وهم في كل ذلك صبر وتحمل واستفادة من الأعمار، استفادة من الأعمار واغتنام للأوقات. فكيف بحال هؤلاء مع حال بعض أهل زماننا للأسف الشديد الذين جمعوا بين الفراغ والمال والشباب، على حد قول شاعر: إن الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ترى كثير من الشباب كالسبهلل لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، لكن إذا جاء فصل الصيف كأنما نشط من عقال وانفكت منه الأغلال ليعلن حرب الفجور والفسوق على الدين والقيم، فيقع ما يؤثر في الإيمان ويقتل الفضائل من إحياء السهرات بمزمور الشيطان إلى فجر الصباح، وكثرة الأصفار إلى بلاد الكفار من غير ولي ولا رقيب، وإعلان الفجور وفتح نار العبث بالأعراض على الشواطئ، وما إلى ذلك من المظاهر التي لا أريد أن أهيج حفظة المستمعين، ولكن هي حقائق. فلا بد أيها المؤمنون أن نكون على حذر من هذا، حتى وإن كنا لسنا من أصحابه ولكن قد نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا، فيجب الحذر كل الحذر، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن وقت الإنسان هو حياته في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنكي في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو عمره وحياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع عمره وحياته في اللهو والغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة والغفلة والسفه والفساد والإفساد، فحياته هذا خير من فموت هذا خير من حياته، على حد قول شاعر: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. فينبغي للمسلم أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه ما يكون سبب تحصره وندامته وجزاء وجزعه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وليقدم المسلم الأفضل من الوقت والعمل ولتكن نيته قائمة في الخير والحق من غير فتور ولا عجز ولا كسل. فإن من جهل أهمية الوقت فقد جهل حياته وسر وجوده وحكمة خلقه وعنوان رسالته، فيكون في هذه الدنيا كالميت وإن كان يتنفس على وجه الأرض. فاستغلال الأوقات والأعمار أيها المؤمنون نابع من معرفة الإنسان بقيمة الوقت، نابع من معرفته بأهمية الوقت، لأن الزمان لا يقف محايدا، فهو إما صديق ودود وإما عدو لدود. ونفسك كما قال الشافعي رحمه الله: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وككل عام يقدم علينا الصيف، فيه المسرات والمضرات، والناس فيه يصولون ويجولون، وإلى الدعة والراحة يخلدون. فمنهم من يطلق العنان لشهواته، منغمس في المحرمات، لا يصادف شهوة إلا أتاها ولا معصية إلا ركبها. ومنهم وهم الأقل، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، من هو كابح للذوات النفس، مجاهد لشياطين الجن والإنس، يخاف النقمة وسوء المنقلب في هذه الدار، ويطمح إلى نيل اللذات في دار القرار. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. وهذه الأخيرة صعبة المنال لكنها طيبة المآل، يحتاج فيها العبد إلى قوة في الإيمان وصدق في الأعمال وعون من الله جل وعلا وتوفيق منه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، مما يعجز صبر المرء عنها ويضعف إيمانه عن مواجهتها. فإنه كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولكن يستثنى من هذا السقوط من ثبته الله جل وعلا ووفقه للسعادة. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم. فتنبهوا عباد الله إلى هذا، تنبهوا إلى هذا، لا تكونوا معاول هدم للفضيلة ولا وسائل شر لنشر الرذيلة. راقبوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم وبناتكم، لا تتركهن عرضة للفساد والإفساد، راقبوا دخولهن وخروجهن، تفقدوا صحبتهن ومحيطهن، رقبوهن، آمرهن بالستر والعفاف والحجاب، ولا تلتفتوا إلى تلك ولا تنخدعوا بتلك الأصوات الداعية إلى جعل المرأة سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في يد كل لاقط من خائن وفاجر. حافظوا على كرامة أولادكم وبناتكم ونسائكم، ولا تلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة التي جعلت من المرأة مرتعا خصبا للفساد والإفساد. وانتبروا بتلك المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات كيف صار حالها وانخدعت بها. فالسعيد من وعظ بغيره. نموا في أنفسكم يا عباد الله خلق الغيرة، خلق الغيرة على الأعراض وعلى الشرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد. فالغيرة على النفوس وعلى الأعراض هذا من شيم أهل الإسلام، وهو خلق فاضل ومشروع رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا ضيع هذا الخلق من عند المسلمين فهذا يعني أنهم وقعوا في الدياثة، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله ويقر فيهم السوء ولا يغار عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. أين نحن أيها المؤمنون من ذلك الأعرابي؟ أعرابي رأى رجلا ينظر إلى مرأته فهم بتطليقها غيرة على محارمه، فقيل له في ذلك أي لامه الناس، فقال في ذلك قصيدة عرفت بالهائية المشهورة، قال: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. أين نساؤنا من تلك المرأة العربية الشهمة التي سقط خمارها بين الناس فتناولته بإحدى اليدين وغطت بيدها الأخرى وجهها، وفي ذلك قيل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتن باليد. مثل هذا الكلام قد لا يعجب كثيرا من الناس، بل قد لا يعجب حتى النساء، ولكن أيها المؤمنون تيقنوا أن الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية لما كانت متمسكة متشبثة بهذه الأخلاق العظيمة حسب لها الأعداء ألف حساب، وكانت خير أمة أخرجت للناس، ولكن لما تركت ما أمرت به من الأخلاق والفضائل وصحيح الديانة وصل أمرهم إلى ما وصل إليه. فالله سبحانه وتعالى المستعان، ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح شبابنا وشاباتنا، وأن يرجعهم إلى دين الله عز وجل بالتوبة والعمل الصالح. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.